بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: طلب العلم على صاحب سنة، هذا هو الأدب الخامس. الأدب الخامس، ما هو الأدب الأول؟ هات الإخلاص لله تعالى. طيب، والأدب الثاني تقوى الله مفتاح العلوم، والأدب الثالث الإرادة والوصول إلى العلم، والأدب الرابع بالمشافة أخذ العلم بالمشافة، والأدب الخامس طلب العلم على صاحب سنة، أي أن الإنسان لا يتتلمذ على كل من هب ودب، لا يأتي إلى صاحب بدعة ويقول أتعلم عنده اللغة العربية، أو يقول أتعلم عنده التجويد، أو يقول أتعلم عنده الفرائض. ما عندهم من هذه العلوم موجود عند أهل السنة والزيادة. ولا تأمن على نفسك إذا تتلمذت على أيدي أهل البدع أن تنجرف وتميل إلى بدعتهم، وربما تبقى مدافعا عنهم أو يبقى في قلبك الرواسب من بدعهم. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون: من نعمة الله عز وجل على الحدث أو الأعجمي أن يوفق لصاحب السنة من أول نشوئه، كما قال أيوب رحمة الله عليه. وهكذا ابن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، أنك تتعلم قرآن وسنة، وما كان وسيلة إلى فهم القرآن والسنة فهو دين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عبد الرحمن ابن يزيد، قال هو النخعي أبو بكر الكوفي أخو الأسود ابن يزيد، تابعي ثقة، قال: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نأخذ عنه، قال: ما أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد يا علي؟ ها؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أقرب سمتا وهديا ودلا. قال: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابن أم عبد. قال: رواه البخاري في صحيح. إذن معناه أن الإنسان يحتاج إلى أن يسأل مع العلم عن صاحب سنة، وصاحب علم في نفس الوقت يكون صاحب سنة وصاحب علم، وعليه السمت والهدي والخلق الحسن والعناية بالعبادة. وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه سمته صلاته، ينظرون إلى متابعته للسنن وإلى أخلاقه وإلى معاملته وإلى ما هو عليه من السكينة والوقار، وكيف هو في أداء الصلاة، هل هو من أهل الخشوع فيها طمأنينة، وهذه كلها من ثمرات العلم وتأديب العلم وتهذيبه للنفس، يظهر أثر العلم على المعلم. قال هذا في التمهيد. قال: ولا يطلب العلم من مبتدع، لأن طالب العلم على أهل البدع مناف لهجرهم. يعني ما هو الواجب في حق أهل البدع؟ الهجر والتحقير والإهانة. كان السلف يهينون أهل البدع يحقرون منهم ما يوقرونهم. ما قال بعض السلف قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وإذا جئت تلمذ بين يدي المبتدع فأنت موقر له، تتلمذ بين يدي المبتدع هذا من التوقير له ومن التغرير بالناس ومن الإعانة على نشر البدعة. والناس يقولون فلان ما دام أتى عنده إذن عنده هذا رجل مرضي، فأنت تغر الناس به بصاحب البدعة. وليست البدعة مختصة فقط بأصحاب البدع الكفرية، الكفرية وغير الكفرية كل صاحب بدعة. التحزب يعتبر من البدع المستعصية التي ضررها شديد على المجتمع، بل كلما كان المبتدع أقرب في ظاهره إلى أهل السنة كان أشد خطرا. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون الذي يجالس أهل البدع أشد علينا ضررا وأشد خطرا من أهل البدع، والذي يدافع عن أهل البدع كذلك. فلو أن إنسان يذهب إلى أهل البدع ويأتي إليك هذا احذره، لأن صاحب البدعة قد ناء بنفسه وابتعد وعرف عند الناس، وهذا يظهر حبك وهو يجالس أهل البدع، فلا تدري إلا وقد أفسد وبث السم في نفوس بعض الطلاب والجلساء. ولهذا لما جاء ذاك الرجل يسأل الإمام مالك يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك رحمه الله تعالى تصبب عرقا ثم أجاب الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراه إلا وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه، قال أخرجوه لا يبقى في أوساطنا. قال الشيخ ابن عثيمين تعليقي على السفاريني على هذا الأثر، شرحي على السفاريني، قال هذا يدل على أن المبتدع في أوساط أهل السنة كالسرطان، هذا خطر، فلا يخالط المبتدع ولا يطلب العلم عند المبتدع ولا يقر المبتدع في أوساط أهل السنة ولا من يدافع عن أهل البدع. قال ولا يطلب العلم من مبتدع، لأن طلب العلم على أهل البدع مناف لهجرهم الذي هو أصل، أي الهجر لأهل البدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وسيأتي نقل الإجماع عليه. وهذا الأصل تضافرت عليه الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهكذا قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. طلب العلم عند المبتدع ومجالسة المبتدع يعتبر من الركون إلى أهل الظلم. وانظر إلى الذي يتتلمذ على أهل البدع كيف يكون مبغضا لأهل السنة، كثير الأذى والبهتان، شديد التنفير عن أهل الحق، هذه كلها من آثار مجالسة أهل البدع، يفسدون فطرته. العامي الذي ما جالس أهل البدع تجده أقرب إلى أهل السنة ويحب السنة ولا يبغض أهل السنة ولا يحذر منهم، بل يفرح بمجالستهم ويعترف بتقصيره، بخلاف الذي يجلس إلى أهل البدع. الذي يجلس إلى أهل البدع ويتتلمذ على أيديهم يكون مبغضا منفرا حاقدا حقودا على أهل الحق، مليء بالشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذه خطأ تأويله، اللام في لام. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أين الشاهد في الآية؟ أين الشاهد في الآية أحمد؟ أين الشاهد في الآية أحمد؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. دنا ما تشابه، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. الحديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مجالسة أهل البدع، هم الذين يتبعون ما تشابه منه، يستدلون بالأدلة على فهومهم السقيمة ويلوون أعناق الأدلة ولا يفهمون بفهم السلف. عبد الرحمن بن يزيد النخعي ليس أخ الأسود بن يزيد النخعي، وقال هنا هو الأخ الأسود وابن أخي علقمة، إنما اتفق باسم الأب والنسب. وخالد إبراهيم أمه مليكة. طيب جزاك الله خير. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا ما هو الدليل الأول الذي ذكره في التحذير من مجالسة أهل البدع والدراسة عندهم؟ ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول برهان، الدليل الأول عندك ها صالح؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الآية. والدليل الثاني، ما هو الدليل الثاني؟ حديث عائشة سن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيحة، ومقدمة الصحيحة ليست على شرط الصحيح، صحه العلامة الألباني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهذا دليل على مشروعية الهجر. قال ابن القيم رحمه الله وفيه أي قصة كعب دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتبة. ولا هنا العتت، التاء الثانية خطأ، العتبة. في دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، يعني يستحق أن يعاتب عليه. قال وقد حكى الإمام البغوي رحمه الله الإجماع على ذلك، على هجر أهل البدع، فقال وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم، كما في شرح السنة للإمام البغوي. فالأدلة التي فيها تحريم الهجر هذه أدلة عامة، وأدلة هجر المبتدع أدلة خاصة، أدلة خاصة. فإذا قال لك قائل أنتم تقولون لا يجوز هجر المسلم، نقول له نعم ما يجوز هجر المسلم، لكن هجر المبتدع هذا النبي عليه الصلاة والسلام خصه من بين المسلمين، ولو كانت بدعته لا تخرج عن الإسلام. أما إذا كانت بدعته مكفرة فهذا أعظم وأشد وأبعد. فإذا كانت بدعته لا تخرج عن الإسلام فهو من جملة من يستحق الهجر لإحداثه في دين الله ما ليس منه. ولا بد أن يكون الإنسان عنده غيرة على الدين أعظم من غيرته على الناس. فبعض الناس قد يكون متأثرا بشخص ينحرف أو يبتدع بعد أن عرف مثلا بسنة، فإذا ابتدع بقي في قلبه الدفاع عنه والغيرة عليه. طيب هو ابتدع، غيرتك على الدين أعظم أم على هذا الشخص؟ كن غيورا على الدين وكن مواليا من أجل الحق لا من أجل العواطف والأشخاص. وقال أيضا رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن افتراق الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. أين الدليل هذا الكلام؟ في حديث العرباض، قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. أي النجاة من هذا الاختلاف يكون باتباع السنة ولزوم طريق الخلفاء والصحابة. قال: وحكم بالنجاة لمن اتبع سنة وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. يعني هذا غيره للحق. أما هجر من أجل الدنيا فهذا هو الذي جاء النهي عنه، والأدلة تدل على تحريمه بعد ثلاث. قال: والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع من الرجل من الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. وقال قال عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ الذي قال عنه ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، وهو بصري أبو سعيد العنبري. عبد الرحمن بن مهدي: ثلاثة لا يؤخذ عنهم، أي لا تأخذ العلم من هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة الأصناف أو من اتصف بهذه الصفات الثلاث، ثلاثة لا يؤخذ عنهم، لا يؤخذ العلم عنهم: المتهم بالكذب، المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته. هذه صفة كاشفة، لأنه صاحب البدعة الذي يتعلم منه ما يكون إلا داعيا إلى البدع. فإذا كان صاحب بدعة وما يدعو كيف سيتعلم منه؟ إذن صاحب البدعة ما يتعلم عنده عموما. والرجل الغالب عليه الوهم والغلط، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط، يعني هذا الرجل الذي يغلب عليه الوهم والغلط ولو كان على سنة، الذي يكثر تكثر أوهامه تكثر أغلاطه ولو كان صاحب سنة. فكم من المحدثين الذين ضعفوا أحاديثهم وهم أصحاب سنة، أصحاب سنة، أهل سنة. ابن لهيعة سني وهو ضعيف في الحديث، ابن لهيعة سني، وهكذا نعيم بن حماد، أئمة سنة، ولكن مع هذا إذا حصل فيه الضعف نحو ذلك لا يؤخذ عنه إذا كان كثير الأوهام كثير الغلط. ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. هذا في شرح عين الترمذي. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك. لا يؤخذ العلم من أربعة، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ويؤخذ من سوى ذلك. لا يؤخذ من سفيه. ما هو السفيه في اللغة؟ الذي لا يحسن التصرف. لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ يعني ما عنده رشد عنده سفه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، يعني أولئك ثلاثة: سفيه، صاحب هوى، كذاب. هؤلاء ثلاثة، والرابع بعدها. قال: ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلماء يفرقون بين من يكذب في حديث الناس يكون متهما، وبين من يكون كذابا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موضوع الحديث. ومع هذا ولو لم يكن متهما بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعرف عنه الكذب في حديث الناس فلا يؤخذ عنه. لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. وقال أيوب، ونقف عند أيوب أن له لأن بقي كلام كثير. قال أيوب وهو ابن أبي تميمة رحمه الله: رآني سعيد بن جبير مع طلق ابن حبيب، فقال: ألم أرك مع طلق؟ لا تجالسه، لا تجالسه. طلق بن حبيب قال عنه البخاري وأبو حاتم: كان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء، معناه أنه كان عنده هذه البدعة. فقال: رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب، فقال: ألم أرك مع طلق؟ لا تجالس، لا تجالس. موضوع مفيد ومهم لطالب العلم. احفظ الآثار ما استطعت، وكتاب الشيخ محمد بن مانع فيه خير عظيم في هذا الباب. قال بعضهم يستدل بحديث أبي هريرة حينما استفاد علما من الشيطان، هو ما استفاد من الشيطان، استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان قال هذا الكلام، هل يقبل قوله؟ ما يقبل قوله. لماذا قبل أبو هريرة هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صدق الكلام فقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام صحيح. أما إذا قال له الشيطان كذا كذا، يعني نقول له خلاص ما قال لك الشيطان، لو جاءك شيطان وقال لك الآن افعل كذا كذا، تقول الشيطان على صواب نقبل منه؟ هذا ما هو صحيح. وهكذا قال اليهودي قال كذا، كله كما سمعت إنما أخذ الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال هذا صواب، وإلا فصاحب البدعة لا يؤخذ عنه، والحق يؤخذ من غيره. لكن مسألة أنه يعني يكون مثلا في شهادة أو في شيء من هذه الأشياء التي فيها تعاملات هذا شيء آخر، لكن مسألة أنك تتلمد على يديه وتقول أخذ العلم منه وهذا هو حق، ما سأقرأ عنه إلا القرآن وهو رجل عنده قراءات، وما أخذ عنه إلا العربية، هذا خلاف هدي السلف. أنت الآن تتخذ طريقا غير هدي السلف، تخالف إجماعه، تخالف إجماع السلف. السلف مجمعون على هجر أهل البدع، وأنت تجلس إليه بين يديه، بين يديه. وما نقله بعض السلف من الأحاديث عن بعض من عرف عنه بدعة ونحو ذلك، بعضهم يقول هذا غير داع لبدعته، وبعضهم يقول هذا لأن من السنن إذا لم تؤخذ ستذهب الأحاديث هذه رواية أحاديث. إلى هنا سبحانك وبحمدك.